بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع. ومما زاد من الاهتمام بموضوع الاعداد الاخلاقي للعاملين من انه يوفر في حالة تطبيقه بصورة فاعلة نخبة ادارية قيادية واعية وملتزمة، مما يبسط تأثيرها المباشر على التزام وانضباط الاخرين ممن يعملون تحت سلطتهم، وهذا يؤدي بدوره الى التزام الجهاز الاداري باكمله بالنظم والقيم الاخلاقية. وقد ابرزت الدراسات الميدانية ان التزام القيادة السياسية والادارية وسمو اخلاقها يؤدي دورا حاسما في القضاء على مظاهر الانحراف والفساد الاداري في البيروقراطية. الفلتر 1986-67. وهذا يؤكد توجيهات الشريعة الإسلامية في إبراز دور القدوة وأثره في القضاء على الفساد الإداري. ولذلك قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أقام العدل ونصب الحق: عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت الرعية، كما رآه مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يعدو إلى ظاهر المدينة، فقال له: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد ند أي هرب بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه. فقال له: أتعبت الخلفاء من بعدك. البداية والنهاية، الجزء السابع، صفحتي 135 و136. ولعل مما يعضد الدعوة إلى الإعداد الأخلاقي أن السماح ببروز ظواهر إدارية غير أخلاقية قد يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري الذي يتغلغل ويزداد كالمرض الخبيث إذا لم يتم استئصاله أو الوقاية منه. ولذلك كان تعديل القيم وطرائق السلوك لدى الموظفين هما أحد متطلبات التطبيق الفاعل لأي استراتيجية لتطوير الموارد البشرية. ففي سنغافورة كان أكبر عامل في تطوير فاعلية البيروقراطية هو تعديل أو تقويم توجهات وطرائق سلوك موظفي الدولة (1989) من خلال إنشاء مركز متخصص لتدريب الكوادر البشرية وإعدادها الإعداد الصحيح للخدمة المدنية. لذلك فإن الإعداد الأخلاقي هو الركيزة الرئيسية في ترشيد قيم وطرائق سلوك الموظفين. والإعداد الأخلاقي للموظفين العموميين يجب أن يشمل نوعين من الإعداد: أولهما الالتزام بإجراءات ولوائح الإدارة في مجال الرقابة المالية والإدارية والتأكد من حسن تنفيذ إجراءات الضبط الإداري، وثانيهما اتخاذ القرارات الأخلاقية المناسبة من خلال الضمير والتفكير الأخلاقي. روهر 1988 في المواقف الطارئة أو المستحدثة. ويرى العديد من الباحثين أن الإعداد الأخلاقي للموظفين لا يمكن أن يتم فقط من خلال إصدار منهاج للأخلاق أو الإعداد الأيديولوجي الفكري، بل يجب أن يحتوي معايير ومتطلبات فنية محددة ووسائل تنفيذها في اتخاذ القرار. هيتزنر أند شميدت 1986-455. ويتطلب نجاح أي إعداد أخلاقي متطلبات عديدة، منها تأييد قيادة الدولة ومساندتها لهذا الإعداد، وتوافر وعي عام مساند، ووجود تيار سياسي يؤيد هذا الأمر، ووجود نظام تعليمي يستجيب لمتطلبات الإدارة والبيئة، وتوافر طاقة تدريبية مناسبة، وتوجيه موارد كافية لعملية الإعداد الأخلاقي. ولعل الأداة الرئيسة لأي إعداد أخلاقي هي التعليم والتدريب، ولذلك فهناك حاجة إلى أن تغرس في المناهج التعليمية القيم الأساسية للعمل الجاد والمبادرة وتكريس الجهد للخدمة العامة وتفضيل المصلحة العامة على غيرها. ومما يؤكد هذا الأمر أن الإعداد الأخلاقي لم يأخذ ما يناسبه من الاهتمام في مناهج التعليم وبرامج التدريب من خلال برامج ومناهج محددة تتناول القضايا والمشكلات المعاصرة في أخلاق العمل وكيفية التغلب عليها. ولعل أي خطة شاملة للإعداد الأخلاقي بعد أخذها للأبعاد المذكورة آنفا بعين الاعتبار لا بد أن تحتوي العديد من الخطوات الأساسية التي سنذكر بعضها في الفقرات التالية، علما بأنها لا تشمل كل الخطوات ولا تستوعب جميع جوانب الإعداد، وبعض هذه الخطوات هي كما يلي: 1- زيادة الوعي الأخلاقي والتحليل الأخلاقي للمشكلات. فالقيم الأخلاقية والانضباط الإداري لا يمكن غرسها بصورة فاعلة من خلال منهاج أخلاقي أو تعلم مثالي فقط، بل لا بد من وضع المعايير الأخلاقية وتطوير الأدوات التي تزيد من قدرة الموظفين على التحليل وإبداء الرأي من الناحية الأخلاقية في الموضوعات التي تواجههم أو المشكلات التي قد تستجد لهم. هيتزنر أند شميدت 1986-450. كما يمكن إنشاء مكتب لأخلاق الوظيفة يهتم بنشاط ووظائف التوعية والتحقيق، ويكون ارتباط هذا المكتب برئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس النيابي، مما سيعطيه الاعتبار والاستقلالية اللازمين. ويمكن الاستفادة في ذلك من المعايير الأخلاقية وأخلاق العمل المنفذة في أجهزة الخدمة المدنية في سنغافورة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر ما تم الالتزام به من معايير عالية وواقعية في الوقت نفسه مفيدا لأي نظام خدمة مدنية في الدول الإسلامية، مع بعض التعديل الذي يناسب الظروف البيئية والواقع الاجتماعي المحلي. كما يمكن تعميق الوعي الأخلاقي من خلال ترسيخ المبادئ العامة لجهاز الخدمة العامة، كالتعاطف مع الرغبات والحاجات العامة والحرص على تلبيتها والعدالة في المعاملة والتحكم في الذات وأفعالها، وذلك من خلال التدريب العملي والتوعية الإعلامية. ويمكن الاستفادة في ذلك من نظام خدمة العميل في الجهاز الحكومي الذي أصدرته الحكومة الماليزية في عام 1992، والذي يركز على رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور. حاشية: ماليزيان سيفيل سيرفيس 1992 كلاينت تشارتر. انتهت الحاشية. ومن المجالات التي يمكن تدريب الموظفين عليها الظروف التي يمكن إفشاء المعلومات التي يؤتمن عليها الموظف أو صاحب المهنة، كأن تكون هناك مصلحة عامة من عرضها بطريقة واضحة، أو إبراز الأرقام المالية التي توضح الصورة الحقيقية لجهة العمل مثلا. حاشية: المجلة العربية للعلوم الإنسانية 1996-242. انتهت الحاشية. وحيث إن الدين الإسلامي غني بالعديد من التوجيهات والتعاليم التي تؤسس أخلاق العمل الإيجابية، مما يوفر وسيلة فاعلة في تعميق الوعي الأخلاقي وزيادته، فإنه يمكن استخدام مثل هذه التوجيهات في تعميق الوعي الأخلاقي لدى الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التراث الإسلامي والحكمة الإنسانية يعتبران رافدين يمكن استخدامهما من خلال الوسائل الإعلامية المناسبة لزيادة الوعي الأخلاقي في كيفية التعامل مع المشكلات المرتبطة بأخلاق العمل. 2- تعميق مبدأ الخدمة العامة. يرى كثير من الباحثين أن أحد أسباب التسيب والفساد الإداري في الدول النامية هو غياب مبدأ الخدمة المدنية على الجهاز الإداري. أوليو 1984-456. والدول الإسلامية مثلها مثل غيرها من الدول النامية تعاني من غياب مفهوم الخدمة العامة، مما جعلها تعاني أشد الأمرين من هذا الغياب. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله، حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 170 انتهت الحاشية، إلا أن أكثر الموظفين في الدول الإسلامية لم يكن مستوعبا هذا المفهوم السامي، ولذلك كان لابد من إعداد الموظفين إعدادا مناسبا وتهيئتهم لتطبيق مفهوم الخدمة المدنية وبيان واجباتهم الأساسية ومسؤولياتهم تجاه عامة الشعب. ولذلك كان من الكفاية أن يطبق المسلم ما صدر إليه من تعاليم بكل جد وحزم، حتى لو خالفت رأيه وهواه، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سورة الأعراف الآية 45 بعد 100، أي خذها بجد ونشاط وحزم. ومن الأحسن الصبر على الغير والعفو عن المسيء والعمل بالعزيمة دون الرخصة. صديق خان، الجزء الثالث، صفحة 409. وهذا يشابه ما هو مقرر في نظام الإدارة الأمريكية من أن الموظف مطالب عندما يتأكد من شرعية خطة العمل وقانونيتها أن يطبقها بأحسن ما أوتي من جهد ومقدرة وبنية طيبة، سواء وافقت رأيه أم لم تتفق مع رأيه. جراهام 1974-91. وهذا التطبيق بأحسن أسلوب وأفضل وسيلة مع استغراق الجهد يجسد مفهوم الخدمة المدنية. 3. إعادة تشكيل وصياغة قيم وطرائق سلوك الموظفين. ومن الأمور الأساسية في الإعداد الأخلاقي صياغة قيم وطرائق سلوك الموظفين من خلال تشكيل قيم العمل وأخلاق الوظيفة لديهم. وتختلف مكونات الصياغة والإعداد باختلاف طبيعة المرحلة العمرية والوظيفية. ومثل هذه الصياغة قبيل دخول الموظفين معترك العمل يمكن تنفيذها من خلال التعليم الجامعي والتدريب الطلابي المكثف مع الإشراف المباشر من قبل أساتذة الجامعات لصياغة اتجاهاتهم وطرائق سلوكهم، وخاصة نحو تكريس الجهد للعمل والاهتمام بالوقت. ولعل إحدى الطرق التي يمكن استخدامها لتعريف الطلبة الجامعيين بالقضايا الأخلاقية هي الحالات الدراسية. لوما 1989. وتوضح الحالات الدراسية مواقف أخلاقية واقعية أو افتراضية هي التي يمكن أن يواجهها الشخص عند انضمامه لعمل ما، وكيفية حلها ضمن النظم والأساليب المعمول بها. وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان أن يكون البعد الأخلاقي ضمن منهج ومقررات الإدارة العامة كأحد الأبعاد الأساسية في اتخاذ القرار. هيتزنر أند شميدت 1986. وقد اهتمت جامعة هارفارد بإدخال الإعداد الأخلاقي ضمن مناهجها التعليمية، وخاصة في مجال الإدارة، من بدء تقديم طلب الالتحاق بالجامعة وحتى التخرج. بيرني 1992. أما الجامعات العربية والإسلامية فلا يزال معظمها يفتقد إلى البرامج والمناهج التي تهتم بالتوعية بأخلاق العمل والمهنة، وتدرب الطلبة على العوامل مع المشكلات المرتبطة بأخلاق العمل. حاشية: المجلة العربية للعلوم الإنسانية 1996 انتهت الحاشية. كما أن المراجعة المستمرة للنظام التعليمي والبرامج التدريسية والمناهج التربوية لا تلبي احتياجات أخلاق العمل. جوما 1989-63 هي إحدى الأدوات الرئيسة في الإعداد الأخلاقي المبكر للموظفين وصياغة طرائق سلوكهم. ولا تزال معظم الجامعات العربية والإسلامية تفتقر إلى مثل هذه البرامج والمناهج الأخلاقية في إعداد طلابها. حاشية: المجلة العربية للعلوم الإسلامية 1996، انتهت الحاشية. أما بعد دخول الموظفين معترك العمل فيمكن توفير برامج تدريبية لهم يكون ضمن مكوناتها الإعداد الأخلاقي وتكريس قيم العمل. ويهدف أي برنامج تدريبي في الإعداد الأخلاقي إلى تهيئة الموظف للمواجهة الواعية والموضوعية لما قد يلاقيه من مشكلات قد تتطلب تحليلا للبعد الأخلاقي لها، مع السعي نحو توفير الالتزام والرقابة الذاتية بالمعايير الأخلاقية. ويمكن إعداد برنامج تدريب حول قيم التعاون وترسيخ العمل كمجموعة متجانسة وربطه بالأساليب الإدارية الحديثة في هذا الصدد كأسلوب فريق العمل الواحد مثلا تيم ويرك. 4. تأسيس قيم اجتماعية إيجابية تزيد من مشاركة وإنتاجية قوة العمل الوطنية مع إنشاء آليات لرعايتها وازدهارها. في خضم التطور والتغير في المجتمعات الإسلامية تتعرض العديد من القيم والعادات الإيجابية إلى الزوال والاضمحلال، فقيم التعاون والمساعدة والشورى والالتزام بالعمل وبذل الجهد الشاق في أدائه كلها قيم اجتماعية كانت سائدة في مجتمعاتنا الإسلامية، ولكنها اضمحلت مع مرور الزمن، ويمكن من خلال آليات محددة إعادة إحيائها في النفوس من جديد. وتحقيقا لهذا الأمر قد يكون من المناسب إنشاء مركز لإعادة صياغة القيم الاجتماعية في الموظفين، وبالأخص تلك المتعلقة بأخلاق العمل الذي سيكون أداة ناجحة لتحقيق هذا الهدف. فمثلا قامت سنغافورة بتأسيس مركز للدراسات السياسية كان ناجحا في إعادة تشكيل طرائق سلوك البيروقراطيين كوا 1989، وأدى بعد ذلك إلى وجود جهاز إداري ناجح في تفعيل عملية التنمية. وضمن هذه الجهود فقد حرصت حكومة سنغافورة على تشجيع الموظفين في قطاع الخدمة المدنية بخاصة وسائر العاملين بعامة على التحلي بمجموعة من القيم الأساسية المتعلقة بأخلاق العمل مثل الأمانة والنزاهة والانضباط والشفافية والاستعداد للمساءلة عن أي تصرفات يقومون بها وتحمل المسؤولية والإتقان والمشاركة والتقويم المستمر والنقد الهادف ومواكبة التقدم التكنولوجي. أوتافيو بيشوتو 1996 صفحة 53. وللتأكد من حسن تطبيق هذه القيم فقد أنشئت دائرة للتغذية المرتجعة أو المرتدة تهتم بقياس أداء الموظفين وتقويمهم على ضوء هذه القيم. كما عهدت الحكومة إلى مجموعة منوعة من الجهات مهمة القيام بنشر هذه القيم وغرسها في الأفراد من خلال الأسرة أو المدرسة. ولذلك فلا عجب أن تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة في الدول الأقل فسادا في عام 1997 بعد نيوزيلندا والدنمارك. تي 1996. كما أن قيم الإبداع والمبادئة مثلا يمكن رعايتها من خلال إنشاء مراكز للإتقان وبرامج لتشجيع الإبداع والمبادئة، فقد أنشئ في العديد من الدول ومنها ماليزيا مركز لتطوير الإنتاجية وزيادتها من خلال التدريب البشري وزيادة استخدام التكنولوجيا. وتنبع أهمية هذه الأدوات من أنها ترعى وتحمي القيم الإيجابية حتى تتغلغل وتتمكن من البيروقراطية. فمثلا يمكن إنشاء برنامج أو مركز يعزز الإتقان في العمل ويؤكده من خلال برامج تدريبية ونظم حوافز وغيرها من الآليات لتحقيق توصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين عندما قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حاشية: رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها. انظر الأحاديث الصحيحة للألباني حديث رقم 1113. انتهت الحاشية. 5. إيجاد أدوات الضبط الإداري. ومن الوسائل التي تساعد على فاعلية الإعداد الأخلاقي وتظهر جوانب النقص فيه إنشاء جهاز إداري مستقل يكون مسؤولا عن وظائف الرقابة الإدارية مع متابعة تصرفات وسلوك الموظفين، وإيجاد النظم والوسائل الكفيلة بعدم تكرار ما هو سلبي منها. كما أن من الوسائل المفيدة في تفعيل الإعداد الأخلاقي والمساعدة على حسن تنفيذه إعادة النظر بإجراءات الضبط الوظيفي والعقوبات، مما يمكن المديرين والمشرفين من بسط حد مقبول من الضبط الوظيفي وتنفيذ إجراءات رادعة بحق المخالفين أو من يسيء في عمله. ولعل واحدة من الأمور التي ستساعد وتشجع على ازدهار الإعداد الأخلاقي وجود هيئات وآليات مختلفة للمراجعة والتدقيق، لها سلطات التحقيق بالإضافة إلى التدقيق في مقدار الفاعلية الإدارية أو في مقدار ما يقدمه الجهاز الحكومي من منافع مقابل الأموال التي تصرف عليه. والسبب في هذا الأمر أن وجود مثل هذه الهيئات والآليات ستمنع إساءة استعمال أي سلطات أو اتخاذ أي إجراءات لها أبعاد سياسية. ستوري 1992-65. كما أنه يجعل جهاز الخدمة المدنية مسؤولا أكثر أمام الرأي العام وجماهير المواطنين، كما يمكن لهذه السلطات الحض على تقليل الفرص المتاحة للتزوير أثناء تصميم إجراءات العمل. وقد قام العديد من الدول الإسلامية بتأسيس هيئات للرقابة الإدارية، وذلك كجزء من خطة الإعداد الأخلاقي، فمثلا في دولة الكويت، وحرصا على رفع مستوى الخدمة العامة وحل مشكلات وقضايا المواطنين، فقد أنشئ في عام 1992 ديوان لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين. حاشية: مرسوم رقم 83 لسنة 1992 بإنشاء ديوان لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين وقرار مجلس الوزراء أرقام 757 و971 لسنة 1992 في دولة الكويت. انتهت الحاشية. وقد اهتم الديوان بمتابعة شكاوى المواطنين، كما حرص على معرفة أسباب القصور في الخدمات العامة والسعي نحو رفع مستواه. ونظرا لحداثة تأسيسه وعدم استمراره بعد ذلك، فإنه من الصعب تقدير أثره في تحقيق أهدافه أو رفع الإعداد الأخلاقي لموظفي الدولة. 6. تشجيع الموظفين والمواطنين على كشف الانحراف والفساد الإداري. هناك العديد من الموظفين من ذوي الاستقامة الذين يعانون الفساد الإداري، ولكنهم لا يستطيعون فعل شيء حياله، لأن الإبلاغ عنه قد يؤدي إلى إنهاء خدماتهم أو التضييق في معيشتهم أو التشدد معهم. ولذلك تقترح إحدى الباحثات روز أكرمان 1966-70 أن يكون هناك نظام يحمي الذين يبلغون عن الفساد الإداري، بل يعطي الحوافز على هذا الإبلاغ. وهذا يشابه ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أعطى الأعطية لمن يرشد لأمر يظهر حقا أو يبطل باطلا، ابن الجوزي 117. ومن الذين حرصوا على ذلك في العهد الأموي عبد الرحمن ابن معاوية ابن حديج عندما كان قاضيا، إذ كشف عن أموال اليتامى وجعلها على أيدي عرفاء القبائل وشهرها وأشهد فيها وعاقب من يغير فيها وأعطى الجوائز لمن يكشف عنها، فجرى الأمر على ذلك، وكان ذلك في عام 86 للهجرة الكندي، 1908 الميلادي، 325، فحفظت بذلك أموال اليتامى. وفي هذا الإطار يمكن تدريب الموظفين على اكتشاف ظواهر الفساد الإداري وحسن التعامل معها وتشجيعهم على إبلاغها لمسؤوليهم مع تقديرهم من خلال المكافآت المادية أو غير المادية. محاربة الفساد الإداري. كان ينظر في البداية إلى الفساد الإداري على أساس أنه مشكلة ذات بعد أخلاقي، وأن علاجها مرتبط بتعميق أخلاق العمل والقيم الاجتماعية السامية. كيدن أند كيدن 1977. ولكن مع مرور الوقت أصبح كثير من علماء الإدارة يرون أن الفساد الإداري شيء مؤسسي وليس عارضا، وبالتالي لا بد أن تكون معالجته بصورة مستمرة، بينما لا يزال بعضهم يرون أن الفساد الإداري سلوك اقتصادي يحسب فيه اللاعبون مكاسبهم في نظام فاسد. وهذا الخلاف في النظر إلى الفساد الإداري هو سبب حيرة بعض الباحثين في تحديد مفهوم الفساد الإداري. ولذلك فقد تعددت تعاريف الفساد الإداري كل بحسب رأيه والمنظور الذي ينظر منه، كما تعقدت أنواعه، وإن كانت الأكثرية ترى أن الفساد الإداري يمكن تعريفه بأنه هو فعل إرادي أو عدم الفعل المبني أو المتأثر باعتبارات أو سلوك غير ملائم. ومما يدل على تشعب الفساد الإداري وتعقده أن أحد العلماء قد أحصى أنواعه فبلغت 175 نوعا. كيدن 1991. ولفظ الفساد الإداري باللغة الإنجليزية هو corruption، وهو مشتق من الفعل اللاتيني rompere أي كسر شيء ما. وقد يكون هذا الشيء المراد هو مدونة سلوك أخلاقية أو اجتماعية، أو غالبا ما تكون قاعدة إدارية للحصول على كسب مادي. تانزي 1995-24. ومما يدل على صعوبة علاج الفساد الإداري تعدد وجهات نظر العلماء والباحثين فيه. فالعلماء المختصون في العلوم السياسية يرون أن الفساد الإداري ناتج عن تركز القرار الاقتصادي في أيدي مجموعة من الناس وزيادة الإجراءات والنظم المنظمة للدولة وخدمتها. ويرى هؤلاء العلماء أن وجود النظام الديمقراطي وحده لا يكفي لطرد الفساد الإداري أو للقضاء عليه، بل لا بد من وجود أدوات رقابية ونظام مؤسسي يضمن أن البيروقراطيين والسياسيين لا يمكنهم التعاون والتنسيق في أنشطة الفساد، وأن هناك رأيا عاما مطلعا على مجالات الخدمة العامة وعنده القدرة والآليات لاتخاذ القرار اللازم للقضاء عليه عند بروز أي شواهد للفساد الإداري. روز أكرر مان 1978-214-216. أما المختصون في العلوم الاجتماعية فيرون أن العوامل المؤدية إلى الفساد تتنوع، من ضعف النظام السياسي إلى أسباب مرتبطة بالواقع الاجتماعي والتراثي للمجتمعات. ويركز هؤلاء مقالاتهم على أن الدول الجديدة التي تحررت من النظام الاستعماري لديها نظام سياسي ضعيف، وفيها كذلك طبقة متميزة تهتم فقط بمكاسبها المادية، مما يجعلها تنفرد بمقومات الدولة ومواردها. كما أن هذه الدول عندما تحاول أن تتطور من الوضع المتخلف الذي هو فيه، تظهر أخلاق عمل جديدة تتعارض مع الأخلاق الدارجة والتراث السائد، مما يوجد عدم توازن في القيم واستقرارها مما يوفر مناخا مناسبا للفساد الإداري بأنواعه المختلفة. سكوت 1979-29-31. ومع أن هذه الدول بما فيها الدول العربية والإسلامية لديها قوانين تحارب الفساد الإداري والرشوة، إلا أنها فقط حبر على ورق في دساتير وقوانين الدولة، وأما التعامل اليومي فيغلب على بعضه الفساد الإداري. ويرى بعض علماء الاجتماع أنه كلما تعددت الأعراق في بلد ما كلما وفر ذلك مناخا مناسبا لازدهار الفساد، لأن ذلك يجعلها تتنافس فيما بينها على اقتناء الموارد المتاحة، مما يوفر مناخا للمحاباة والرشوة. ريجز 1964. ولكن ذلك لا ينطبق على جميع الدول التي فيها أعراق مختلفة، فهناك مثلا الولايات المتحدة الأمريكية التي تتكون من أعراق مختلفة، ومع ذلك فالفساد الإداري فيها قليل مقارنة مع دولة تتكون من عرق واحد ككوريا التي تكثر فيها مظاهر الفساد الإداري. ويمكن الحد من الفساد الإداري من خلال العديد من الأدوات المعروفة، فأي مؤسسة مهما بلغت نزاهتها معرضة لأحد أنواع هذا الفساد الإداري، ولذلك كان لزاما أن يكون هناك إعداد أخلاقي للعاملين فيها، إذ أن الرقابة دائما أفضل من العلاج، وإن كان الدين والتنشئة الاجتماعية لهما تأثير في هذا السبب، إلا أنهما لا يستطيعان وحدهما القضاء على الفساد الإداري. لذلك فإنه بالإضافة إلى الأدوات الرقابية المعروفة للتقليل من الفساد الإداري، فإنه يمكن أن يحد منه من خلال نظام للرقابة الذاتية وتقوية الشعور الوطني وتشجيع الارتباط بالتجمعات الإنسانية مثل الجمعيات المهنية أو الجمعيات الاجتماعية التي تنشر الصالح من الأخلاق، كما أن إنشاء جهاز للرقابة الإدارية مع تعزيز سلطات وصلاحيات أجهزة الرقابة المالية كديوان المحاسبة سيساعد على الوصول إلى مثل هذا الهدف. ومن الدراسات المهمة في تشخيص أسباب الفساد الإداري دراسة الأمم المتحدة عن الفساد الإداري United Nations 1990، التي تطرقت إلى بيان العديد من أسباب الفساد الإداري. ومع أن الدراسة أكدت وجود قوانين كافية في العديد من الدول للتعامل مع الفساد، إلا أن هذه القوانين لا يتم تطبيقها بصورة عادلة أو أنها تطبق بشكل اختياري. أما من الناحية الاقتصادية فإن استطالة القطاع العام وهيمنته إلى حد أن إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات تكون غير فاعلة، كما أنها تقلل من المبادرات والمنافسة وتؤدي إلى الاحتكار الاقتصادي، مما يضمن لكبار الموظفين سلطة غير عادية على موارد الدولة المحدودة، فتؤدي في مجملها إلى انتشار الفساد الإداري. كما أن الحالة الاقتصادية الفقيرة لبعض الدول الإسلامية وغيرها تعتبر من العوامل التي تساعد على بروز الفساد الإداري، حيث يضطر كثير من الموظفين إلى طرق أبواب الفساد الإداري سدا لحاجتهم وفقرهم. كما تشير الدراسة بصورة خاصة إلى وجود عوامل تساعد على الفساد الإداري كضعف الإشراف الإداري وعدم فاعلية الرقابة وفقدان روح الخدمة العامة وفقدان الأخلاق العامة وغياب الإجراءات الإدارية والقانونية والغموض في الكثير من اللوائح، يجعل الباب مفتوحا للتفسير وإعادة التفسير، وبالتالي تستغل مثل هذه الثغرات في جني المصالح الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك تذكر الدراسات كثيرا من العوامل المتعلقة بالنظام السياسي وطبيعته الدستورية التي لها تأثير مباشر على زيادة الفساد الإداري، حيث إن توازن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية يساعد على محاربة الفساد الإداري. United Nations 1990. أما دراسة البنك الدولي عن الفساد الإداري Good and Amaro Rees 1983 فقد حددت 5 أسباب رئيسية له. أولا، تدخل الحكومة في الاقتصاد المحلي مما يوفر فرصا للفساد الإداري ويعطي الفرصة لكبار الموظفين لاستغلال نفوذهم الوظيفي. ثانيا، طبيعة النظام السياسي وقيادته وفلسفة إدارة البلاد بما فيها مدى هشاشة الاستقرار ونظرة الدولة نحو إعطاء الفرص لتحسين الوضع المادي للمواطنين من خلال الخدمة العامة بدلا من الالتزام بخدمة المواطن من خلال الوظيفة. ثالثا، الظروف الاجتماعية والاقتصادية كانتشار الفقر وما يتركه ذلك من آثار لظهور الحاجة. رابعا، تغلغل الروابط الاجتماعية وقيم المجتمع وقوتها كالقبيلة والعائلة ومجموعات الضغط وتأثير ذلك على زيادة المحسوبية ومحاباة الأقارب. خامسا، توافر عوامل تنظيمية كطرق اتخاذ القرار والضبط الإداري ونظم المسؤولية الإدارية ووجود هياكل تنظيمية وإدارية ضعيفة تسمح ببروز الفساد الإداري. وفي انتشار الفساد الإداري يرى بعض الباحثين أنه ينتشر عندما يعرف المستفيدون منه أن لديهم الكثير ليربحوه والقليل ليخسروه، أي أن المكسب المادي عال مقارنة مع العقوبة التي قد توقع عليهم. هذا في جانب. أما من الجانب الآخر فيرى آخرون أن بروز الفساد الإداري يرجع في معظمه إلى أسباب تنظيمية وإدارية كتعقيد الإجراءات وتركز السلطات في أيدي أشخاص محدودين. ألفلر 1986 65-66. وفي السعي نحو القضاء على الفساد الإداري يقترح العلماء العديد من الحلول، بعضها جذري وبعضها الآخر عام وطويل الأمد، كجعل النظام السياسي والاقتصادي أكثر شفافية وزيادة حيازة الرأي العام للمعلومات وتوفير فرص مناسبة للتعليم والتوعية. أما الحلول التي تقلل منه فهي خلق اقتصاد يعتمد على النظام الحر أو قوى السوق بصورة أكبر وعلى الحكومة بصورة أقل، والتقليل من الإجراءات الحكومية وقيودها في الاستثمار وتقديم الخدمات. وقد تزداد فرص الفساد الإداري عندما تسعى الدولة إلى التقليل من دورها أو حجمها من خلال برامج التخصيص، وذلك لأنه يتيح الفرصة لبعض موظفي الدولة للانتفاع من ذلك عند بيع المؤسسات العامة أو تحويلها إلى القطاع الخاص. تانزي 1995 25-26. ويمكن التغلب على ذلك بجعل برنامج الخصخصة أكثر شفافية وبتحسين أدوات الرقابة والتحكم. ويقترح في هذا السبب أن يكون التوجه لجعل الاقتصاد أكثر منافسة، وينطبق هذا على الاحتكارات واستخدام المنافع العامة أو الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط النظم واللوائح يساعدان كثيرا على التقليل من الفساد الإداري، كما يجب أن تعمل الإدارة على أن تكون هذه اللوائح واضحة ومفهومة حتى يمكن تطبيقها بصورة محددة. ومن جانب الموظفين، فإن إصلاح نظم الرواتب والحوافز ورفعها مقارنة بالقطاع الخاص وبخاصة عند الموظفين الذين يملكون سلطة منح المنافع أو حجبها هو أمر مهم، حتى يستطيع الموظف مقاومة أو رد أي محاولة لرشوته أو التأثير عليه. كما أن القانون يجب أن يطبق على الجميع بمن فيهم الذين يقبلون الرشوة والذين يدفعونها. وللتأكد من فعالية قانون الرشوة فإنه من المناسب إيجاد لجنة محايدة أو قضائية أو حامي للعدالة أو ديمان أو ديوان للشكاوى يتخصص في متابعة قضايا الفساد الإداري والقضاء على جذوره. روز أكيرمان 1996. ومن الأمور التي تساعد على محاربة الرشوة تسهيل الإبلاغ عن الرشوة عمن يتعرض لها. فمثلا ينص نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية في مادته 14 على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة واعترف بها ولو كان ذلك بعد اكتشافها. ولا يحكم بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة إذا كان الراشي قد أخبر السلطات بالأمر قبل اكتشاف الجريمة. حاشية: نظام مكافحة الرشوة والمذكرة الإيضاحية الصادرة بتاريخ 7 من الشهر الثالث من عام 1383 للهجرة. انتهت الحاشية. وشبيه بذلك قانون حماية الأموال العامة في الكويت، إذ ينص القانون في المادة 21 على أن يعفى من العقاب كل من بادر من الجناه بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق أو مكن السلطات من القبض على مرتكب الجريمة الآخرين. حاشية: قانون حماية المال العام رقم 1 لعام 1993. انتهت الحاشية. وفي الوقت نفسه فإن من الأمور التي تساعد على القضاء على الرشوة تشديد العقوبة على الراشي والمرتشي. فمثلا في سنغافورة يتعرض الموظفون لعقوبات صارمة عند ثبوت تهمة الفساد الإداري عليهم. ففي عام 1994 عالجت لجنة شؤون الموظفين في جهاز الخدمة المدنية في سنغافورة 163 حالة تأديبية، 41 منها بسبب الرشوة و25 حالة بسبب الإفلاس و22 حالة بسبب السرقة وست حالات بسبب الإهمال أو عدم أداء الواجب. وقد أدى ذلك إلى فصل 49 منهم وإلى توقيع عقوبات إدارية على 17 منهم وإلى التوبيخ الرسمي لعدد 15 حالة. أوتافيو بيشوتو 1996 54. أما في دولة الكويت فيتعرض الموظف للحبس المؤبد إذا اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته، وأما إذا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة أو مصالحها نتيجة لإهمالها أو إخلاله بواجباته أو إساءة استخدام السلطة فيعاقب بالحبس المؤقت لمدد مختلفة بحسب طبيعة الإهمال وحجمه. الخلاصة: يظهر الفصل افتقار أنظمة الخدمة المدنية في الدول الإسلامية إلى الضوابط والأسس الواضحة والعادلة للعديد من المواضيع المتعلقة بأخلاق العمل اللازمة للموظف المدني مثل تعارض المصالح الخاصة والعامة والنشاط السياسي للموظف المدني والالتزام بواجب الوظيفة وغيرها من القضايا المهمة التي تعين على توضيح الواجبات والمسؤوليات المناطة بالموظف العام وكيفية الالتزام بها. كما يبين الفصل أهمية تحديد مكونات الأخلاق العامة كالأمانة والنزاهة والشرف
مع الحرص على استخدام الوسائل العلمية المؤدية إلى حسن اختيار الموظفين كأحد الأساليب المهمة في تقليل فرص الانحراف الإداري في جهاز الخدمة المدنية، مصداقا لقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، سورة القصص من الآية 26. كما يظهر الفصل أهمية وجود معايير وأسس أخلاق العمل المطلوبة في الموظف الذي يعمل في الخدمة المدنية، وذلك من خلال إصدار بيان أو ميثاق لأخلاق العمل توضح فيه الأسس العامة والأخلاق المنشودة وكيفية التعامل في مختلف المواقف التي قد تواجه الموظف. تبرز الدراسة أهمية الإعداد الأخلاقي كأحد الأسس المفقودة في مجال رفع كفاءة الإدارة للدول الإسلامية، وتنبع أهمية الإعداد الأخلاقي للموظفين من أنه يحقق زيادة في حسن استجابتهم للمطالب العامة، ويعزز من تجاوبهم مع النقد الموجه إليهم، وبالتالي يرفع من كفاءة جهود التنمية في هذه الدول، إذ إن أحد أهم مشكلات البيروقراطية أنها مع الوقت لا تتأقلم مع مطالب البيئة ولا تتفاعل مع النقد الذي يوجه إليها. جيدن 1991-491. كما أن الإعداد الأخلاقي يعطي الموظف أسسا واضحة للتعامل مع مختلف المواقف بحسب الظروف والأحوال، وهذا الأمر مهم في الدول الإسلامية نظرا للتطور السريع الذي تمر به، مما لا يمكن معه إيجاد لوائح ونظم تتلائم وهذا التغير السريع، وسعيا نحو حسن الإعداد الأخلاقي للموظفين العموميين، فلا بد من إدراج البعد الأخلاقي في مناهج التعليم وخاصة الجامعية منه، وكذلك في مكونات الدورات التدريبية وتشجيع الجمعيات المهنية والأهلية على دعم مثل هذه الجهود. ويقترح في هذا الصدد إعداد خطة زمنية للإعداد الأخلاقي للموظفين من خلال مزيج من الآليات والوسائل الأساسية في الإعداد الأخلاقي، ويشمل ذلك إعادة تشكيل وصياغة قيم وطرائق سلوك الموظفين العموميين، وإيجاد أدوات الضبط الإداري، وإنشاء آليات لرعاية وحماية القيم الإيجابية المطلوب غرسها. كما يشمل الإعداد الأخلاقي تأسيس نظام للتمحيص وشفافية التصرفات المالية للموظفين، وتعميق مفهوم الخدمة المدنية وغيرها من الخطوات اللازمة. ولعل مزيدا من الدراسات التفصيلية مستقبلا لوضع أطر وأسس هذه الآليات وتلك الوسائل سيعزز من إمكانيات تطبيق هذا البرنامج ويعجل قطف ثماره المنشودة. عنوان الفصل الثالث: الرقابة الإدارية الفاعلة وأدواتها. كما ذكر في الفصلين السابقين، فإن أهمية دراسة أخلاق الوظيفة العامة تنبع من أن جولة الخدمات العامة التي تقدمها أجهزة الخدمة المدنية مرتبطة بصورة كبيرة بمدى تمسك الموظف العام بمجموعة من الأخلاقيات الوظيفية. الصواف 1414 للهجرة، من صفحة 7 إلى صفحة 8. كما أن تكلفة الخدمات العامة وفاعلية التنمية تعتمدان بدرجة رئيسية على مدى الالتزام بأخلاق العمل، ولذلك فقد زاد الاهتمام بترسيخ الالتزام بأخلاق العمل في بيئة العمل وبخاصة في الجهاز الحكومي. وأخلاق الوظيفة العامة وإن حرص القادة والولاة على غرسها ورعايتها، لا يكتمل أثرها على العملية الإدارية وعلى الخدمات المقدمة إلى الناس إلا بوجود الرقابة الإدارية الفاعلة من خلال أدواتها المختلفة. ولئن تقيد البعض بأخلاق العمل فإن البعض الآخر قد تأمره نفسه بالسوء أو الفساد إذا لم تكن هناك رقابة واضحة على أعماله. ويصدق ذلك فيما ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن، البغدادي الجزء الرابع صفحة 108، أي أن الهيبة من السلطان والنظام لها تأثير أحيانا أكثر من التوجيه الديني في نفوس بعض الناس، ولذلك فقد زاد الاهتمام بمثل هذه الرقابة وتعدلت آلياتها، كما ازدادت صلاحياتها الرقابية وتأثيرها على الجهاز الإداري. ونظرا لأهمية هذا الموضوع مع ضعف الاهتمام بالرقابة الإدارية في أوطاننا مقارنة مع ما هو متوافر في الدول المتقدمة، فقد يكون من المناسب دراسة أنماط الرقابة الإدارية السائدة في التاريخ الإسلامي، ثم نتعرف على واقع الرقابة الإدارية في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر مقارنة مع بعض التجارب الناجحة، ثم نتناول بعض أدوات الرقابة الإدارية المقترحة وكيفية تطبيقها. الرقابة الإدارية في عهد الإسلام. نظرا لقلة الأموال وبساطة الكيان الاجتماعي في بداية العصر الإسلامي، فقد ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على دور الرقابة الذاتية الفردية كإحدى الوسائل الفاعلة في الرقابة على تقديم الخدمات العامة. وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على رفع مستوى الرقابة الذاتية عند الصحابة رضي الله عنهم كأول خط دفاع عند ورود حظوظ الدنيا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 5899، انتهت الحاشية. كما حرص صلى الله عليه وسلم على توفير الحد المناسب من مستويات المعيشة ليتم إعفاف العامل أو الأمير حتى لا تمتد عينه إلى الحرام فيسقط في وحل الفساد. وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الأجر والحوافز في العمل بتسهيل الزواج والصرف على الأسرة وباتخاذ الخدم لانشغال العامل في خدمة الأمة وبتوفير السكن الملائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان لنا عاملا فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6362، انتهت الحاشية. وفي توضيح أهمية العفة أو عدم استغلال المنصب العام في المصلحة الشخصية، نهى صلى الله عليه وسلم عماله عن قبول الهدايا عندما وجههم بقوله: هدايا العمال غلول. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6898، انتهت الحاشية. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الرشوة ولعن المتعاملين بها عندما قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 4969، انتهت الحاشية. وتكتسب الرقابة الذاتية أهميتها من أن أي أدوات للرقابة الإدارية مهما بلغ إتقانها وشمولها يمكن التلاعب بها أو تفاديها. ولا يخفى على القارئ في الوقت الحاضر سقوط العديد من المؤسسات المالية العتيدة كبنك بارينغ في انكلترا وكذلك بيوت التسليف في اليابان مع شدة أنظمتها الرقابية الإدارية والمالية وتعقدها، وذلك بسبب انخفاض مستوى الرقابة الذاتية لدى العاملين بها. ولم يكتف صلى الله عليه وسلم برفع مستوى الرقابة الذاتية فقط، بل كان أيضا يقوم بالمحاسبة الفعلية لولاته وعماله، مما جعله يكتشف حصول ابن اللتبية وهو أحد عماله على الصدقة على هدايا بدون وجه حق، فنهاه عن ذلك ووعظه موعظة بليغة كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد بين قوسين الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاءه أي بالصدقات حاسبه قال: هذا ما لكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ حاشية مختصر صحيح مسلم 1215، انتهت الحاشية. وفي بيان دقته ومحاسبته صلى الله عليه وسلم على الإيراد والمصروف يقول ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على عماله، يحاسبهم على المستخرج والمصروف. ابن القيم 227. وعلى نهجه صار الخلفاء الراشدون في محاسبة العمال على الصدقات والفي وغير ذلك من الأموال. ابن تيمية 1986 65. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحاسب عماله، وجاءه معاذ بن جبل من اليمن فقال له أبو بكر: ارفع لنا حسابك. الكتاني الجزء الأول صفحة 37. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لمن حوله: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قد قضيت ما علي؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته بما أعمل بما أمرته أم لا. ابن الجوزي 56. كما كان صلى الله عليه وسلم يطلب من المسلمين كأحد أساليب الوقاية من الفساد الإداري أن يتركوا عماله فلا يشغلونهم بما لا ينفع أو يستميلونهم بالحرام. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفه لكم وقدره عليهم. حاشية: حديث صحيح، حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6902، انتهت الحاشية. وقد استمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في محاسبة ولاده والعاملين على الصدقة، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا على مراقبة ولاته مراقبة شديدة، فكان لا يخفى عليه شيء من عملهم. الطبري الجزء الرابع صفحة 67. وحتى إن معاوية مع شدة ثقة عمر فيه كان أخوف من عمر من يرفع غلام عمر منه. الطبري الجزء الرابع 338، نظرا لشدة محاسبته وسطوة عقوبته. ولعل من أهم أدوات الرقابة الإدارية في العصر الإسلامي فتح قنوات الاتصال والشكوى ورفع المظالم المباشرة من الناس وسماعها مباشرة منهم والتفاعل مع ما يعانون منه وخاصة ذوي الحاجات. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم الأئمة والولاة فقال: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 5561. انتهت الحاشية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما وصفته المرأة بأنها قد أتت بابه فلم تجد بوابين، وذلك عندما دعاها إلى الصبر على فقدها ولدها فربت عليه فتركها رحمة بها. فلما أخبرها الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت من الفزع أن تكون عصت أمر رسول الله، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول الصدمة. حاشية: مختصر صحيح مسلم 459 وصحيح البخاري 1283. انتهت الحاشية. وعدم وجود البوابين دلالة على أن قنوات الاتصال والمعلومات مفتوحة بين الراعي والرعية. ومن أساليب الرقابة الإدارية التعرف على المظالم وتحسس الحاجات والرقابة على أعمال الولاة والأمراء، والزيارات الميدانية سواء كانت مبرمجة أو غير مبرمجة. وكان عمر رضي الله عنه قد نوى أن يطوف بالرعية يتفقد أحوالهم، ولكن المنية سبقته رحمه الله، فقال في ذلك: ولئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية حولا، فأنا أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أي لا تصل، أما أعمالهم فلا يرفعونها إلي، وأما هم فلا يصلون إلي. ثم ذكر خط سيره بحيث يجلس في كل ولاية شهرين، ثم قال: ولنعم الحول هذا. الكتاني الجزء الأول صفحة 267. وكان يرجو بهذه الرحلة التعرف على معاناة الرعية والاستماع لشكواهم ومظالمهم. وكان الخلفاء الأمويون وأولهم معاوية رضي الله عنه يجلسون مرتين في اليوم صباحا ومساء للاستماع إلى المظالم وردها. خماش 1980 صفحة 305. وعلى نهجه صار من بعده من الخلفاء والولاة. وكان زياد بن أبيه والي الأمويين على العراق يجلس كل يوم إلا يوم الجمعة للاستماع إلى الشكاوى وتلقي الظلامات والسؤال عن الأموال والنفقات وعن أسعار السوق والأوضاع الاقتصادية، ولم يكن يحتجب عن طالب حاجة ولو أتاه طارقا ليلا. الطبري الجزء الخامس صفحة 220. وأما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد جعل رد المظالم شغله الشاغل، فكان يقعد للناس بعد تصريف مصالح الدولة، فإذا أمسى وعليه بقية من حوائجه وصله بليلته. أبو يوسف صفحة 19. أما في العصر العباسي فقد كان الخلفاء في بداية العصر ينظرون في الظلامات، ثم قل الاهتمام بها مع تسلط القادة الأتراك على الإدارة والولايات وضعف الخليفة العباسي أمامهم. وعندما أصبح المهتدي بالله خليفة للمسلمين ألزم نفسه بالجلوس للعامة وسماع ظلامات المظلومين والإجابة عنها. وكان المهتدي يسمع شكاوى الرعية من الأطراف ضد عمالهم أو ضد عمال الدواوين بحضور الوزير والكتاب. السامرائي 1983. ونظرا لتزايد الظلم والشكاوى من العمال فقد أنشئ في العصر العباسي ديوان المظالم، وكان الخلفاء العباسيون يباشرون المظالم بأنفسهم، ثم عهدوا بذلك أحيانا للوزراء وأحيانا لمن يرون من الثقات. السامرائي 1983 264. وكانت الشكاوى تعرض على الخليفة الذي ينظر فيها ويأمر بما هو مناسب، ثم يقوم كاتب الديوان بتسجيل كل هذه الظلامات، ثم ترسل إلى الجهات المختصة لتنفيذها. وكان الخليفة المنصور رحمه الله قد أسس بيت مال المظالم تودع فيه الأموال التي أخذت ظلما، فكثر ما في ذلك البيت من المال والمتاع مما يستخرج من الولاة المعزولين. الطبري الجزء الثامن صفحة 81. كما استحدث الخلفاء في الدولة العباسية وظيفة المعاون وهو صاحب المعونة، وهو الأمير أو الحاكم للمظلوم على الظالم، ويساعد على تخليص العوام من المحن والبلايا. وقد أصبح للمعاون في القرن الخامس الهجري وما بعده ديوان وجملة من الكتاب يسمى دار المعونة. السامرائي 1983. وسعيا نحو رفع مستوى الرقابة المالية، فقد استحدث الخلفاء العباسيون في كل ديوان ديوانا يطلق عليه ديوان الأزمة، مختص بالرقابة المالية على هذه الدواوين. وذكر أن أول من أسس ديوان الزمام هو عمر بن بزيع في خلافة المهدي، وذلك أنه لما جمعت له الدواوين تفكر، فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان، فاتخذ دواوين الأزمة، وولى على كل ديوان رجلا. الطبري الجزء الثامن صفحة 167. كما أنشئ ديوان زمام النفقات لمراقبة النواحي المالية لحسابات ديوان النفقات وتدقيقها. ومع أن متولي الزمام مختص بالرقابة فقط، إلا أنه اعتبر أحيانا أهم من منصب مسؤول الديوان نفسه، ولذلك كان يعين فيه من ذوي المكانة والوجاهة. السامرائي 1983 243. كما أن من أدوات الرقابة الإدارية في العصور الإسلامية تشجيع الناس على النقد الهادف تجاه ما يقدم لهم من خدمات أو ما يرونه من قصور، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصداقا لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة آل عمران من الآية الرابعة بعد المئة. مما يجعل المجتمع وأفراده بعيدين عن الظلم أو أسبابه، كما حذر صلى الله عليه وسلم من عدم أخذ حق الضعيف عندما قال: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 1853. انتهت الحاشية. ويظهر الاستعراض العاجل لواقع الرقابة الإدارية في العصور الإسلامية المختلفة اهتمامهم الكبير بالرقابة الذاتية، مع عدم نسيان الرقابة الميدانية والجولات المفاجئة، ومع تعقد النظم الإدارية واتساع الدولة، فقد تعددت نظم الرقابة الإدارية وتنوعت لتواكب مثل هذا الاتساع. واقع الرقابة الإدارية في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر. إن أهمية الرقابة الإدارية في المجتمعات الإسلامية تنبع من أنها إحدى الأدوات الأساسية في محاربة الظلم الذي بعكسه ينتشر الجور وعدم العدالة، مما قد يولد عوامل هدم تؤثر في التلاحم الاجتماعي. كما أن أهمية الرقابة الإدارية تنبع من أن انتشار الفساد الإداري قد يساعد على رفع تكلفة أداء الخدمات العامة ويقلل من القدرة على تصحيح أوضاع الاقتصاد الحر. تانزي 1995-26. ولذلك فهناك حاجة شديدة في المجتمعات الإسلامية المتطلعة الحريصة على التنفيذ إلى رفع مستوى الرقابة الإدارية فيها. ولعل من الدراسات المهمة العربية الشاملة في تناول موضوع الفساد الإداري ومكافحته دراسة المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، حيث تدعو توصيات الدراسة إلى إصلاح النظم الوظيفية وإلى دور التدريب في الإعداد الأخلاقي وأهمية التزام الموظف بالقيم والأخلاق الإسلامية الحميدة لتأدية الخدمات العامة. حاشية المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، دراسة عن مكافحة الفساد الإداري، 1408 للهجرة، انتهت الحاشية. ونظرا لأهمية هذا الأمر، فقد سعى العديد من الدول الإسلامية إلى محاولة تشديد الرقابة على الجهاز الإداري، ولكن معظم جهدها كان مقتصرا على جوانب الصرف المالي والتقيد باللوائح، ولم يتعده إلى الفاعلية الإدارية وتحسين جوانب التحكم والرقابة. ولذلك فقد اقتصرت جهود معظم الدول الإسلامية على الاهتمام بالرقابة المالية من خلال دواوين المحاسبة والأجهزة المركزية للحسابات، ولم يشمل ذلك الفاعلية الإدارية والتجاوزات غير المالية أو حسن استخدام الموارد المالية. ولذلك فإن من المهم في الوقت الحاضر، واقتداء بنشاطات الرقابة الإدارية في الدول المتقدمة صناعيا، القيام بفحص شامل للانحراف الإداري مع تفعيل الآليات القانونية وجعلها أكثر مرونة في مثل هذه القضايا من خلال التحقيقات الأمنية والقضائية الشاملة وتفعيل أجهزة التدقيق. كما لا بد في هذا الصدد من استحداث نظام قضائي صارم يدعم جهد الرقابة الإدارية وتتزايد فيه العقوبات المفروضة لمن يقصر في عمله أو تثبت عليه تهمة الفساد الإداري، حتى تشمل مصادرة الأموال المختلسة والغرامة والسجن. كما يجب أن يتسع مفهوم الانحراف الإداري، وخاصة في ظل الضائقة الاقتصادية، ليشمل أي ضياع للموارد المالية أو سوء استخدامها. ومن ثم فإنه يتوقع أن يكون لديوان المحاسبة أو الجهات المسؤولة عن الرقابة الإدارية الاهتمام اللازم بالإجراءات التي تحقق الوقاية من ضياع الموارد أو من الخداع أو من سوء استخدام السلطة. وتظهر الاتجاهات الحديثة في محاربة الانحراف الإداري تظهر أهمية الوقاية قبل العلاج. فولاية نيويورك مثلا تفرض على كل إدارة القيام بتقويم سنوي عن إمكانية تعرض الإدارة للانحراف الإداري ومجالاته المتوقعة، بما فيها اتجاهات كبار الموظفين وتصرفاتهم المالية وبروز مظاهر الغنى عندهم. كما أن من الأمور الحديثة في محاربة الانحراف الإداري تشكيل هيئة تحقيق وتدقيق لمتابعة خلفيات العقود المبرمة والأشخاص الذين يقفون وراءها، وكذلك عوائلهم، بما في ذلك استخدام آلات الكمبيوتر لمتابعة الدفعات المالية ونقاط قبضها النهائية، حتى يتأكد من عدم استفادة الموظفين المختصين من هذه العمليات. والاهتمام بالرقابة الإدارية لا يعني أن علينا أن نغرق نشاطات الإدارة بمزيد من القيود، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تركز انتباهها على الالتزام بالضوابط وإجراءات التحكم بدلا من أداء العمل وكفاءته. فلا بد من الاهتمام بالأمرين معا، ولذلك يقترح أوسبورن أند جيبلر 1992 في كتابهما عادة اكتشاف الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك توازن بين أدوات التحكم والرقابة وكلفتها المالية وبين الحد المقبول والمناسب أوبتيمم من إمكانية الانحراف الإداري الذي لا يمكن القضاء عليه أو أن القضاء عليه سيؤدي إلى تأخير كبير في تقديم الخدمة أو إلى زيادة ضخمة في كلفتها المادية. إن أهمية أخلاق العمل والرقابة الإدارية تنبع من أن هناك ضياعا كبيرا من الموارد المالية نتيجة لفقدان أو ضعف هذين الأمرين. ولو كانت لدينا إحصائيات دقيقة للدول العربية والإسلامية لكان في الإمكان تجسيد الأمر بصورة أوضح، ولكن عدم توافرها لا يتيح تأكيد ذلك. ولكن لو أخذ مثال لإحدى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لظهرت لنا أهمية مثل هذه الرقابة الإدارية. فيذكر تقرير للحكومة الأمريكية أن كل دولار يجمع من الضرائب فإن 48% منه يعتبر فاقدا غير مستغل لاستغلال الأمثل. ستانبيري أند ثومسون 1995، وذلك بسبب صرفه في مجالات أو خدمات قليلة النفع أو الفائدة، كما أن هناك ما بين 25% إلى 50% من الموظفين الحكوميين يمكن الاستغناء عنهم بدون أي تأثير على نشاط العمل. أوسبورن أند جيبلر 1992 127. كما أن من الأمور الجديرة بالاهتمام ما أظهرته الإحصائيات من أن ميزانية الحكومة الأمريكية قد احتوت 97 بليون دولار تم إنفاقها في المشاريع التي ليس لها تأثير أساسي على رفاه الشعب. ومن الأدوات المفقودة في حسن الرقابة الإدارية ومحاربة الانحراف الإداري في الغرب استخدام القيم الدينية الغنية والعادات الاجتماعية والتراث، وبخاصة التي تحث على السلوك القويم وحياة الضمير من خلال الالتزام والسلوك الشخصي. وهذا الأسلوب يطلق عليه استخدام القيم في التحكم في السلوك الإنساني Ethics as Behavior Control، ويدخل ضمن ذلك استخدام مواثيق العمل أو مواثيق أخلاق العمل بومان 1991. ويمكن للجمعيات المهنية أن تنشط في هذا المجال كجمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو المهندسين أو الاقتصاديين أو متداولي العملات إلى آخره، في وضع مواثيق العمل والرقابة عليها ووضع الضوابط اللازمة لضمان التزام أعضائها بها. أهم أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة: تعتمد الرقابة الإدارية وفاعليتها على حجم وأثر وتنوع الأدوات المستخدمة في تحقيقها، بما فيها هيئات الرقابة الإدارية وشكاوى المواطنين، وذلك حسب الظروف البيئية وواقع الإدارة. وفي هذا الفصل سيتم بيان أهم أدوات الرقابة الإدارية في العصر الحديث، بينما سيركز الفصل القادم على الدراسة التفصيلية لوالي المظالم في الإسلام وديوان شكاوى المواطنين في العصر الحالي كإحدى الوسائل المهمة في الرقابة الإدارية. تأسيس جهاز للرقابة الإدارية. ولعل واحدة من أهم الوسائل في الرقابة الإدارية وجود جهاز إداري مستقل يكون مسؤولا عن وظائف الرقابة الإدارية مع متابعة تصرفات الموظفين الحكوميين وسلوكهم وإيجاد النظم والوسائل الكفيلة بعدم تكرار ما هو سلبي منه. ويدخل ضمن ذلك وجود هيئات مختلفة للمراجعة والتدقيق لها سلطات التحقيق بالإضافة إلى التدقيق في مقدار الفاعلية الإدارية أو في مقدار ما يقدمه الجهاز الحكومي من منافع مقابل الأموال التي تصرف عليه، وأن وجود مثل هذه الهيئات والآليات ستمنع استعمال أي سلطات أو اتخاذ أي إجراءات لها أبعاد سياسية وليس للمواطنين مصلحة مباشرة وواضحة فيه، كما أنه يجعل جهاز الخدمة المدنية مسؤولا أكثر أمام الرأي العام وأمام جماهير المواطنين. وقد طبقت المملكة المتحدة نظام مبادرات الإدارة المالية Financial Management Initiative عام 1982 الميلادي الذي كان له نتائج مشجعة في فاعلية حسن استخدام الأموال وصرفها في الأهداف التي خصصت من أجلها Jackson 1982. ومن الآليات التي ترفع من مستوى الرقابة الإدارية في الجهاز الحكومي أيضا رفع مستوى الضبط الإداري، ويمكن تطبيق هذه الآلية من خلال تنفيذ العديد من التغييرات الإدارية والإجراءات التنظيمية مثل أسلوب تدوير القيادات الإدارية كأحد الأساليب الإدارية الفاعلة في هذا المجال. وقد سعى الخلفاء في العهد الإسلامي قديما إلى تدوير الولاة وعدم بقائهم على رأس الولاية لمدة طويلة، وقد أثبتت الدراسات العلمية وجاهة هذا الأمر، حيث إن تدوير القيادات الإدارية من موقع عمل إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى في الدول ذات الرقعة الجغرافية الكبيرة أو الواسعة له تأثير كبير في تقليل الفساد الإداري. تانزي 1995-26. إضافة إلى ذلك فإنه لا بد من أن يعاد النظر في شروط التوظيف وإجراءات الضبط الوظيفي والعقوبات لتمكن المديرين والمشرفين من بسط حد مقبول من الضبط الوظيفي وتنفيذ إجراءات رادعة بحق المخالفين أو من يسيء في عمله. ومن الأمور التي يجب أن تركز عليها الرقابة الإدارية آليات اختيار المقاولين أو المتعهدين للتزويد بالمواد والمعدات، إذ أنها من أكثر المجالات عرضة للفساد الإداري، ومن المجالات المشابهة التي يجب التركيز عليها عند تقديم الخدمات الأساسية الحكومية موضوع منح الاحتكارات واستخدام المنافع. وتوصي دراسة الأمم المتحدة United Nations 1990 بتشكيل هيئات للرقابة الفاعلة والتدقيق التام للتأكد من حصول الدولة على أفضل الخدمات أو المواد للمبالغ التي دفعتها عند منحها احتكارات معينة. ومن نظم الرقابة على العقود والمناقصات المستخدمة في ولاية نيويورك هو استخدام أسلوب التحقيقات السرية في متابعة الأموال التي دفعت كمستحقات عن عقود ومناقصات وعن المستفيد النهائي منها. ويمكن لوحدة خاصة أنشئت لمثل هذا الغرض التحقق من الكسب الشرعي لكل من الموظف وأفراد عائلته وشركائه وزملائه. أن الشركة أن جيكوبز 1994-468-470. انتهى الشريط الرابع، البقية على الشريط الخامس.